بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في مبحث البراءات يقال كلام هنا في مراحل المرحلة الأولى حين معظم الأحكام الفقهية أحكام نظرية وإثباتها والوصول إليها بحاجة إلى عملية الاجتهاد والاستنباط ولا يمكن إثباتها والوصول إليها بدون هذه العملية عملية الاجتهاد والاستنباط. المرحلة الثانية في خصائص الوصول العملية وامتيازها عن الإمارات. المرحلة الثالثة في أقسام الوصول بالعملية وأنواعها. أما الكلام في المرحلة الأولى فلأن معظم الأحكام الفقهية الشرعية من بداية الفقه إلى نهايته أحكام نظرية وإثباتها والوصول إليها بحاجة إلى عملية عملية الاستنباط والاجتهاد ولا يمكن الوصول إليها وإثباتها بدون هذه العملية وهذه العملية عملية معقدة وصعبة وبحاجة إلى دراسة طويلة. وأما الأحكام التي وصلت إلينا بالضرورة أو بالقطع الوجداني فهي أحكام قليلة ولا تكفي لحل مشاكل الإنسان في حياته اليومية لا المشاكل الاجتماعية ولا الفردية ولا العلائق الخارجية ولا الاجتماعات المادية والمعنوية. أحكام قليلة لا تكفي لحل مشاكل الإنسان في شتر من هذه المشاكل فضلا عن جميعها، لأن نسبتها إلى الأحكام على جميع الأحكام لا تتجاوز بنسبة تقريبية عن 5 أو 6% كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وحرمة شرب الخمر وما شاكل ذلك، فإنها أحكام ضرورية قد وصلت إلى المكلف مباشرة فلا يحتاج وصولها إلى أي شيء وإلى أي مقدمة ولا فرق فيها بين المجتهد والعامي، فالعامي لا يرجع فيها إلى المجتهد إنه لا موضوع للتقليد فيها في هذه الأحكام. وأما الأحكام النظرية الفقهية فإثباتها والوصول إليها بحاجة إلى مقدمتين. المقدمة الأولى تكوين القواعد العامة المشتركة والنظريات العامة في الحدود المسموح بها شرعا وهي حدود الكتاب والسنة وفق شروطها في الأصول، فإن الوصول علم الوصول موضوع للبحث عن تكوين القواعد العامة المشتركة والنظريات العامة في الحدود الكتاب والسنة وفق شروطها للتفكير الفقهي التطبيقي. هذه مقدمة لتكوين القواعد العامة الأصولية. المقدمة الثانية تطبيق هذه القواعد العامة المشتركة في الحدود المسموح بها شرعا وفق شروطها على عناصرها الخاصة ومسائلها الخاصة في الفقه. فإن علم الفقه موضوع لتطبيق هذه القواعد العامة والمشتركة على عناصرها الخاصة لتكون النتيجة مسألة فقهية. فإن نتيجة هذا التطبيق مسألة فقهية كوجوب شيء وحرمة شيء آخر أو جزئية شيء أو شرطية شيء آخر وهكذا. ومن هنا أن علم الفقه علم تطبيقي وعلم الوصول علم نظري، فالنسبة بينهما نسبة علم التطبيقي والعلم النظري، لأن العلم الفقه يتولد من الوصول وليس علما مستقلا، ولولا الوصول فلا فقه في البين. فإن الفقه عبارة عن نتيجة تطبيق القواعد العامة الوصولية على عناصرها الخاصة، ونتيجة هذا التطبيق هي علم الفقه، هي الأحكام الفقهية. ومن الواضح أن النتيجة داخلة في الكبرى والصغرى وليست أجنبية عنهما، أجنبية عنهما، ولهذا يكون ارتباط العلم الفقه بالوصول ارتباطا وثيقا وذاتيا، ولا يمكن الانفكاك بينهما. ولهذا كلما اتسع الفقه بواسطة ظهور مسائل جديدة والحديثة أدى إلى اتساع البحوث الفقهية وتطوير قواعدها وسعتها. ومن هنا قلنا أن كلما كان الباحث الوصولي أدق وأعمق في تكوين القواعد العامة المشتركة والنظريات العامة في الحدود الكتاب والسنة وفق شروطها، كان أدق وأعمق في تطبيقها على عناصرها الخاصة، ولا يمكن أن يكون مستوى مسائل الوصولية بدرجة كبيرة في الدقة والعمق ولا يكون مستوى الفقه كذلك، هذا غير معقول، لأن الارتباط بينها مذهبي، لأن الفقه يخرج من بطن الأصول وليس علما مستقلا، ومن هنا يكون الوصول موجودا في زمن الأئمة عليهم السلام لا بشكل علم مستقل، موجود كما يظهر من كثير من الروايات. ولهذا يسأل عن الإمام عليه السلام أبا يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني، يعني أن خبره حجة، فإذا كان خبره حجة فيجوز أخذ أحكام دين منه، والحجية مسألة أصولية وليست مسألة فقهية. فإذا الأصول موجود حتى في عصر الأئمة عليهم السلام، لأن الفقه مولود من الأصول، ولا يعقل تحقق الفقه بدون الأصول. الفقه النظري، الفقه النظري لا يمكنه الوصول إليه. ومن هنا أن التقليد أمر ضروري، كما أن عملية الاجتهاد عملية ضرورية تبعا لضرورية الدين، وكذلك عملية التقليد عملية ضرورية للعامي تبعا لضرورية الدين، فإنه لا يتمكن من إثبات الأحكام الشرعية الفقهية، فلا بد من الرجوع إلى المجتهد، كما أن في كل عصر يجب الوصول إلى عملية الاجتهاد والاستنباط لجماعة خال جماعة، ولا يجوز ترك هذه العملية، فإن تركها ترك الأحكام الشرعية، ومن هنا تكون كلتا العمليتين ضرورية، كما أن عملية الاجتهاد والاستنباط ضروري، وكذلك عملية التقليد أمر ضروري. ثم إن عملية الاستنباط تتوقف عملية الاستنباط تكون في مرحلتين توليتين. المرحلة الأولى متمثلة في تطبيق القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة كدليل على تشخيص الحكم الشرعي وجعله في الشريعة المقدسة. المرحلة الثانية تطبيق القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة كدليل على تشخيص الوظائف العملية وتعيينها تجاه الحكم الشرعي تنجيزا أو تعزيرا، وتسمى القواعد قواعد الأولى في المرحلة الأولى، تسمى بالأدلة الاجتهادية المتمثلة في الإمارات كحجية أخبار الثقة وحجية ظواهر الألفاظ كظواهر الكتاب والسنة وغيرهما، وتسمى القواعد في المرحلة الثانية بالوصول العملية المتمثلة في الاستصحاب وإصالة البراءة وإصالة الطهارة المتمثلة فيها. فالمجتهد في كل مسألة طالما يكون متمكنا من إقامة دليل كالإمارة على إثبات الحكم الشرعي والوصول إليه، فلا تصل النوبة إلى الوصول العملية. أما إذا لم يتمكن من ذلك، إذا لم يكن هنا دليل في المسألة إمارة أو كانت ولكنها قاصرة إما سندا أو دلالة أو جهة أو أن لها معارض وتسقط من جهة المعارضة، فعندئذ تصل النوبة إلى الوصول العملية كالاستصحاب أو إصالة البراءة الشرعية أو إزالة الطهارة. هذا في المرحلة الأولى، وأما الكلام في المرحلة الثانية فالأحكام الظاهرية على قسمين: القسم الأول الأحكام الظاهرية الإلزامية كوجوب الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف وقاعدة الاشتغال، فإنها أحكام ظاهرية إلزامية. والأحكام الظاهرية الإلزامية أحكام طريقية في طول الأحكام الواقعية وليست في عرضها، هي أحكام طريقية، وجعلها إنما هو للحفاظ على الأحكام الواقعية بما لها من الملاكات والمبادئ، وإلا فهي ليست بأحكام شرعية مولوية، فإنها طريق إلى الأحكام الواقعية والحفاظ عليها بما لها من المبادئ والملاكات في موارد الاشتباه والالتباس فإن الشارع لم يرفع اليد عنها حتى في هذه الموارد، وإلا فهي ليست بأحكام مولوية، ولهذا لا عقوبة على مخالفتها، والعقوبة إنما هي على مخالفة الواقع ولا مثوبة على موافقتها، والمثوبة إنما هي على موافقة الواقع ولا مصلحة في متعلقاتها، لأن المصالح الأحكام الواقعية هي التي دعت الشارع إلى جعل هذه الأحكام أحكام الظاهرية الإلزامية الطريقية، الثاني الأحكام الظاهرية الترخيصية. نتكلم عنها.